وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم صدق الله العظيم.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط، ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم. من هؤلاء العلماء هو محمد بن شهاب الزهري. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ويوجد حديث آخر يتعلق بفترة ارتباط الزهري بالنظام الحاكم، فقد روى اليعقوبي في تاريخه: إن الزهري يحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، وإن الصخرة التي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدمه عليها تقوم مقام الكعبة. ويعود هذا الحديث إلى ذلك الزمن الذي كان عبد الله بن الزبير حاكما فيه على مكة، والناس الذين يريدون الحج بطبيعة الحال لا بد وأن يدخلوا مكة وهي تحت نفوذ ابن الزبير، وكانت تلك الأيام فرصة مناسبة له للتبليغ ضد أعدائه وخاصة عبد الملك بن مروان. ومن جانب آخر، بما أن عبد الملك كان يدرك خطورة هذا الأمر، ولكي يمنع الناس من الذهاب إلى مكة رأى أن أفضل الطرق هو وضع أحاديث تبين أن شرف القدس بمنزلة شرف مكة. ونحن نعلم في العرف والثقافة الإسلامية أنه لا توجد منطقة في العالم توازي الكعبة شرفا ومكانة، ولا يوجد حجر في الدنيا يضاهي الحجر الأسود. فكانت تلك الأحاديث المختلقة وسيلة لعبد الملك لكي يدفع الناس للذهاب إلى فلسطين، لأن فلسطين كانت جزءا من الشام وتحت نفوذ عبد الملك. فإلى أي مدى كان لهذه الأحاديث تأثير في نفوس الناس وأفعالهم؟ وهل حدث في زمن ما أن الناس حجوا إلى بيت المقدس بدلا من مكة أم لا؟ ولو حدث ذلك لكان ينبغي أن نعد المجرم الأصلي أو أحد المجرمين محمد بن شهاب الزهري، الذي حرف الأمر في أذهان الناس لأجل مآرب عبد الملك السياسية. وعندما يصبح الزهري تابعا لجهاز الخلافة فلن يمنعه شيء من وضع الأحاديث ضد الإمام السجاد عليه السلام والتنظيمات العلوية، منها ما وجدته في كتاب أجوبة مسائل جار الله تأليف المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، حيث يدعي الزهري في رواية أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان جبريا، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في معنى الإنسان في الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أنه أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله. وفي رواية أخرى ينقل أن حمزة سيد الشهداء كان شاربا للخمر، وإنما جعل هاتين الروايتين لدعم الجبهة السياسية المتسلطة لعبد الملك وبني أمية مقابل أئمة الهدى عليهم السلام، وبالتالي لنسف عترة النبي وسلالته الذين كانوا يواجهون الأمويين بعنوان أنهم مسلمون من الطراز الأول، ويعرفهم على أنهم مثل غيرهم من العوام والمقصرين في تطبيق أحكام الدين. بالنسبة للزهري وأمثاله، فقد وقف الإمام السجاد عليه السلام موقفا حازما وقاسيا جدا، حيث يلحظ هذا من خلال الرسالة التي وجهها إليه. وقد يتساءل بعض الناس إلى أي مدى يمكن أن تعكس الرسالة هذا الموقف الشديد، ولكن بالالتفات إلى شدة اللهجة في مضمون هذه الرسالة الموجهة إلى الزهري، وكذلك بالنسبة للجهاز الحاكم، وأنها لا تنحصر بمحمد بن شهاب بل كانت تقع في أيدي الآخرين وتنتقل بالتدريج عبر الألسن والأفواه وتبقى عبر التاريخ، كما أننا اليوم وبعد أكثر من 1300 سنة نتناولها بالبحث. وبالالتفات إلى مثل هذه الأمور يمكن أن ندرك حجم الضربة التي وجهت للقداسة الشيطانية والاصطناعية لمثل أولئك العلماء. لقد كانت الرسالة خطابا لمحمد بن شهاب، ولكنها نالت من أشخاص آخرين على شاكلته. ومن المعلوم أن هذه الرسالة عندما تقع بأيدي المسلمين وبالأخص شيعة ذلك العصر وتنتقل عبر الأيدي، فأي سقوط لهيبة هؤلاء ومكانتهم ستحدثه في الأعين. وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة. في البداية يقول عليه السلام: كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. في الجزء الثاني من هذه الجملة نجده يخصه بالخطاب. لماذا؟ لأن كل إنسان يتعرض للفتن، حتى الإمام السجاد عليه السلام، ولكن دون أن يسقط فيها. ومحمد بن شهاب يتعرض للفتنة ولكنه سقط. أما بالنسبة لنار جهنم فإنها لا تقترب من الإمام زين العابدين عليه السلام، ولهذا خص الكلام هنا بالزهري. وابتداء الرسالة بمثل هذه اللهجة دليل على تعامل الإمام عليه السلام معه بطريقة تحقير ومعاداة. ثم يقول عليه السلام: فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. دققوا، لمن الخطاب في هذه الجملة؟ إن الخطاب موجه لشخص يغبطه الجميع على حاله، فهو أحد العلماء الكبار المقربين للنظام الحاكم، بينما نجد الإمام عليه السلام يبينه ضعيفا ووضيعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سلام على السيد المصطفى، سلام على العالم المرتضى، سلام على بنت خير الأنام، سلام على الطائر المجتبى، سلام على نور عين النبي عظيم كربلا، سلام على العابد المتقي حزين الغداء كثير البكاء،
سلام على الباقر المتقى، سلام على الصادق المرتجى، سلام على الكاذب المهتدي، سلام
الفاضل المتقي سحاب المكارم بحر السخاء، سلام على ابن التقي النقي علي المقام إمام الهدى،
سلام على السيد العسكري غياث المحبين والأرض.
الأولياء سلام على الحجة المختفى إمام الهدى خاتم الأوصياء سلام عليهم كما ينبغي سلام عليهم بلا منتهى 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 سلام عليهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم في لقاء جديد حضرات المستمعين الأفاضل من سلسلة برامجكم من أجل حياتك.
موضوع هذه الحلقة هو التغيير.
نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، تفضلوا معنا للاستماع.
مستمع الكريم، التغيير المقصود هنا ليس الاختلاف في اللون والصوت وملامح الوجه أو المظاهر المادية الجسدية، إنما نعني بالتغيير التغيير النفسي الإيجابي، وهو سلسلة من الخطوات تقودنا إلى حال أفضل في حياتنا وإلى حياة سعيدة.
نعم، التغيير في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى هو وسيلة لضمان السعادة، ويعني ذلك التغيير في علاقتنا بالناس والأقارب والأرحام لنكون من الراجين في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة، يوم يتمنى الإنسان أن يكون قد قدم شيئا لحياته الخالدة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا ما جاء في سورة الفجر المباركة.
كم نقابل من الأشخاص من يود التقرب إلى الله، يرغب في الإقلاع عن المعصية، يود أن يتحول إلى شخص فاعل في الحياة، بناء معطاء لمجتمعه، لكن الحيرة تكبله وتشل قدراته، إذ يقول من أين أبدأ وكيف أواصل وما العمل؟
نعم، وفي هذه النقطة استضفنا خبير البرنامج السيد جعفر فضل الله، أستاذ الحوزة العلمية من بيروت، وسألناه بأن كل إنسان يود التغيير نحو الأفضل. السؤال هو كيف يمكن للإنسان أن يغير ذاته في علاقته بالله وعلاقته بالآخرين، فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القرآن الكريم حدد الوجهة الأساسية التي يمكن للإنسان أن يغير فيها كل أوضاعه في الحياة نحو الأفضل، فقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالبدء بتغيير ما حول الإنسان، سواء كانت أمورا تتصل بعلاقاته كفرد في ضمن أسرة أو بالمجتمع، أو حتى على المستويات الأعلى من ذلك فيما يتصل بحركة المجتمع والسياسة والاقتصاد والأمن وما إلى ذلك، لابد أن يبدأ ذلك من تغيير الإنسان لنفسه. الخطوة الأولى هي أن يرجع الإنسان إلى أفكاره ليختبرها، بمعنى كيف ينظر إلى طبيعة وجوده في الحياة، ما هو الهدف من وجوده، كيف هو موقفه في ضمن أسرته، أين هو موقعه، كيف ينظر إلى الآخرين، إلى حقوقهم، إلى واجباتهم، كيف يمكن له أن يحرك القيم في تعاونه مع الآخرين أو في تفاعله معهم إيجابا أو سلبا، كيف ينظر إلى طبيعة الأخطاء الموجهة إليه من الآخرين وكيف هي ردات فعله. لابد للإنسان أن يدرس لا بشكل كلي وضبابي وإنما بشكل تفصيلي، لابد أن يدرس كل هذه التفاصيل في كيفية ردات فعله تجاه ما يجري من حوله على المستوى النظري على الأقل. وأعتقد أن في ذلك فيما عندنا من تراث ضخم في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليه السلام، حتى على مستوى ممارساتهم اليومية التي تمثل قدوة لنا، أعتقد في ذلك الكم الكبير الذي ينبغي أن نبدأ لنفكر فيه ونقيسه على حياتنا ونقيس حياتنا أيضا عليه، لنحدد المواطن الزلل أو مواطن الخطأ. بمعنى أننا غالبا المشكلة أننا غالبا ما نفكر نظريا، نحدد نظريا ما الذي ينبغي فعله لنتطور ونتغير نحو الأفضل، لكننا عمليا لا نمارس ذلك في عالم التطبيق. ولذلك نحن نفكر جيدا ونعرف ما هي الحلول، لكننا لا ندرب أنفسنا على هذه الحلول. فإذا كنت حددت مثلا بأنني ينبغي أن أقابل الإساءة بالإحسان في موقع الإحسان وفي الموقع الذي يكون فيه الإحسان أفضل من رد الإساءة بمثلها، ينبغي أن أتدرب على الصبر حول الكلمة المسيئة وأن أتدرب على كيفية مبادلة الإساءة بالإحسان لكي يتغير الطرف الآخر. وهذا يحتاج إلى تدريب عملي وليس فقط إلى معرفة نظرية.
حضرات المستمعين الكرام، الخطوة الأولى على طريق التغيير هو الاعتراف بوجود مشكلة والإحساس بضرورة التغيير، وهذه خطوة جوهرية، لأن مشكلة الكثير من الناس أنهم لا يدركون أهمية النقد الذاتي أو الإحساس بالمشكلة.
نعم، في مجال العلاقة بالله سبحانه وتعالى هناك التقوى والعمل بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى من الإحسان إلى الآخرين ونشر الإسلام ومد يد المساعدة إلى عباد الله المحتاجين وغير ذلك. ومن مجال العائلة والأسرة هناك بيوت جميلة في ظاهرها وفيها أفخر أنواع الأثاث، ولكن تقع فيها خلافات ونزاعات ومآسي وقصص ينفطر لها الفؤاد. أليس هذا يحتاج إلى التغيير؟ أليس الأفضل أن نغير أنفسنا قبل الأوان؟
نعم، وهنا وجهنا سؤالا آخر إلى خبير البرنامج السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، وسألناه كيف يمكن للإنسان أن يتغير بما يرضي الله تعالى في علاقته بأهله وذويه، فأجابنا مشكورا.
بالبداية نحن نقرأ في حديث الإمام علي عليه السلام مقولة ربما تصلح أن تكون حافزا لكثير من الدراسات في عالم التواصل الإيجابي وفي عالم تغيير ما في نفوس الآخرين أيضا من زلات أو من أخطاء أو حتى من شرور. يقول الإمام علي عليه السلام: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. أن لا نفكر بموضوع علاقتنا بالآخرين، أن لا نفكر بداية فيما نريده نحن من الآخرين، أن نفكر فيما يريده الآخرون منا، أن نفكر فيما يمكن نحن أن نبذله للآخرين من عناصر الخير وعناصر المحبة وعناصر الأنس، بأن ننشر كل عناصر الخير وكل قيم الخير في علاقتنا مع الآخرين. وعند ذلك سنكون نحن ذواتنا ستكون هي النموذج الذي نقدم فيه عمليا ما ينبغي للآخر أن يبادلنا فيه. ولذلك أسهل على الإنسان أن يبدأ من نفسه من أن يبدأ بالآخرين، لأن ظروف الإنسان الفكرية والنفسية والاجتماعية هو يقدر على التحكم بها وتغييرها إذا ما قرر ذلك وأراد ذلك واتجه الخطوات الصحيحة. أما ظروف الآخرين ما كفل كل العناصر التي كفلت تربيتهم أو تنشئتهم أو ثقافتهم الخاصة قد تكون مختلفة، كل ذلك ليس بيد الإنسان، ولذلك الأسهل على الإنسان أن يغير الواقع الأسري من حال إلى حال أفضل من أن يبدأ بنفسه. ونحن نعرف أن هناك كثيرا من الأحاديث التي تقول أحبب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها، لا في الجوانب المادية فحسب، وإنما حتى في الجوانب التي تتعلق بالبسمة واللفتة والوجه المشرق والكلمة الطيبة والتعامل الحسن وما إلى ذلك. وقد بموضوع الأسرة هناك كثير من الأمور التي وردت في باب صلة الأرحام وكيفية التعامل مع الأرحام، وهذا من أهم الأمور التي تضفي على الأسرة جو من التواصل الإيجابي، يغفر للذي يسيء في إطارها بأفضل مما يغفر لذلك في الواقع الخارج خارج الأسرة، وأيضا يتعاون أفرادها في سبيل إبقاء حالة من التبادل المعروف وتبادل الخيرات والخبرات، يساعد الضعيف والمحتاج في الأسرة. كل هذه العناصر لابد أن يتحمل الإنسان مسؤوليتها في الأسرة بحزام من الجو العاطفي الذي تمتاز به العلاقة بين الأرحام.
نعم، وعلى مرفأ الختام حضرات المستمعين الأفاضل نقول من أجل حياتك تقدم أيها العزيز خطوات إلى الأمام نحو الله، وقدم لنفسك أعمالا تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، شكرا لكم
وإلى اللقاء.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان، والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء
تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان المرء بتقواه والخشية سر الإيمان ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
الظلم سواد مذموم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صدى المغرب العربي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير بعيد الغدير الأغر مستمعين الكرام وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي محور حديثنا في هذا البرنامج تونس ومشروع الدستور الجديد إلى أين يسير الرئيس التونسي بالبلاد مع تفاقم الأزمات التي تقودها المعارضة حياكم الله وأهلا بكم من جديد في خضم تلاطمات العمل السياسي في تونس يزداد انقسام الشارع التونسي بين مؤيد لمشروع الدستور الجديد ومعارض لخطوات الرئيس قيس سعيد الذي يواصل سياسة الهروب إلى الأمام لوضع المعارضة وخصوصا قائد المعارضة الغنوشي الذي يمثل قطب الرحى في الزاوية الحرجة نعم فجدد دعوته إلى متابعة ملف الأموال المنهوبة ودعا للتنسيق بين مختلف الأطراف المعينة التي اعتبرها بأنها معينة أو معنية في تحمل مسؤولياتها كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير معتبرا أن الأمر يتعلق بأموال الشعب وقال إن الأمر يتطلب القيام بعمل مكثف خاصة على المستوى الدبلوماسي في إشارة إلى ملاحقة قادة المعارضة كالغنوشي وأصدار التهم ضده مشددا على أنه لا مجال للتراخي والتأخير المراقبون يرون أنه في الوقت الذي تتصاعد مقاومة المعارضة التونسية من قبيل إعلان جمعية القضاة التونسية سلسلة من الإضرابات عن الطعام لرفع ما سموه بالمظلمة المسلطة عليهم وارتفاع الأزمة بشأن ملاحقة الغنوشي وتداعياتها الخطيرة على أمن البلاد خصوصا وأن الغنوشي يعتبر من أقدم السياسيين ومن الذين قضوا سنين طوال في السجون يحاول الرئيس التونسي قيس سعيد أن يطرح مواضع مهمة أبرزها قضية الاستفتاء على الدستور الجديد الذي اتهم بالتلاعب به مرارا وقضية إجراء التحقيقات لما سماها بإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب ما يؤكد أن الأزمة المستمرة أصبحت أكثر تعقيدا وفي ضوء هذه المعطيات وتشابك التحليلات تتبين أن الأجواء التي تسبق الاستفتاء في تونس التي تعيش دوامة من الأزمات تنظر بأن الانزلاق الاقتصادي وربما تكرار المشهد السريلانكي في تونس مع انفجار اجتماعي تلوح في الأفق حيث حذرت المعارضة التونسية أخيرا بأن خطبة قيس سعيد لا يمكن أن تترجم إلا إلى اشتباكات وفوضى واغتيالات وقد توصل البلاد إلى نقطة المجاعة وهي في أمس الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات، إذ إن شواهد تاريخ تونس تشير إلى الأنظمة الدكتاتورية كنظام بن علي استخدم سلاح محاربة القضاء والضغط عليه لتسخيره ضد المعارضة والتي تضر ارتداداتها بصورة مباشرة بالشعب التونسي. حياكم الله مستمعينا الأحبة، ونرحب بكم أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، تونس ومشروع الدستور الجديد محور حديثنا في هذا البرنامج، ونحاول الوقوف مستمعينا مستمعاتنا عند سير الأحداث في تونس والرئيس التونسي في هذا البلد مع تفاقم الأزمات التي تقودها المعارضة. وبطبيعة الحال يعني إذا كان الرئيس التونسي قد حارب القضاء وعفى عشرات القضاة وشهر سيفه ضد قادة المعارضة، هل سيتمكن من مواجهة القضاء وكذلك المعارضة بشكل سوي مع بعضهما البعض؟ ما هي الأهداف الكامنة وراء دعوته الأخيرة بملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد أزمة اجتماعية خانقة جراء تردي الخدمات؟ ماذا كان يعني قادة المعارضة كالغنوشي عندما قال إن أوضاع البلاد تشبه ما حصل في سريلانكا؟ ولماذا لم تتحرك الدول الغربية في إبداء أي وجهة نظر في الوقت الذي تقاتل جاهدة في قضية الدستور في سوريا؟ لينتقل إلى تونس في هذه اللحظات، حيث التحق بركمنا الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع من هناك. أستاذ أحمد، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام،
حياكم الله. أنا أشكر لك أستاذ أحمد حضورك معنا وتحت الفرصة لنا في هذا اللقاء لكي نتحدث عن ما يجري في تونس ومشروع الدستور الجديد. أستاذ أحمد، إلى أين يسير الرئيس التونسي بالبلاد مع تفاقم الأزمات التي تقودها المعارضة؟
يعني رئيس الجمهورية هو هبة من السماء بالنسبة لي وجاء في الوقت المناسب. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين جاءوا من لندن وجاءوا مسلحين بمشروع استعماري بريطاني معروف لدينا جميعا،
نعم،
ويدل عليه هذا الكيان الصهيوني الذي زرعوه بيننا حتى يزرع الفتن ويفعل ما فعله منذ أكثر من قرن اليوم بهذه الأمة، حيث أصبح يعبث بأمنها ويعبث بثرواتها ويعبث حتى ببقائها ووجودها. فقيس سعيد عندما جاء إلى سلطتي لم يكن مشروع رئيس جمهورية في الحقيقة،
نعم،
بل كان أحد المثقفين التونسيين المولعين بالوطنية، المشحون بالوطنية، الذي يعتز بوطنية بلده. ولكن ما عاشه وما عشناه نحن في تونس على امتداد يعني عقود عديدة، 7 عقود على الأقل، كنا محرومون منه أو محرومين من الوطنية، حيث أن فرنسا لا زالت تتحكم في ثرواتنا، فرنسا لا زالت تفرض اللغة الفرنسية بل والثقافة الفرنسية على تونس وعلى المغرب العربي بصفة عامة.
نعم.
إذن عندما جاء هذا الرئيس وجاء الإسلاميون من لندن بتنا بين مشروعين، مشروع قيس سعيد الوطني ومشروع جماعة لندن اللا وطني، مشروع الربيع العربي الذي في الحقيقة هو جزء من الثورات في أوروبا، الثورات الملونة إذا تتذكرون،
نعم،
وبدأوا بعد تدمير أوروبا الشرقية ذهبوا إلى العراق ودمروه، ثم جاءوا إلى المغرب العربي، ولا تنسون العشرية الدموية في الجزائر. فنحن مصادفون بهذا الربيع، أقول هذا ولكنني أستدرك في القول أيضا لأن الشعب التونسي كان يعني يروم الثورة، وكان يود لو أن الوضع يتغير، ولكننا عشنا عقود بلا وطنية، بلا سيادة وطنية، بلا كرامة. يعني نعمل ونشتغل في المصانع الأوروبية التي يعني تستهلك عرق شبابنا وأعصاب شبابنا، ويرمون لهم بضعة دنانير ويذهبون بالثروة التي يتم إنتاجها في تونس، يذهبون بها إلى أوروبا ويربحون الفائض المالي الذي هو في الحقيقة ناتج عن عرق هذا الشعب. إذن عندما جاء قيس سعيد ويعني التفت إلى الشعب وقال له هذا لا يمكن أن يستمر، هذا الوضع وضع الإرهاب وقتل الناس. نحن قتلوا في تونس على امتداد العشر سنوات قتلوا أكثر من 1500 شرطي وجندي، قتلوا زعماء سياسيين، وأذكر منهم البرامي، وأذكر منهم سكري بالعيد، وأذكر منهم المهندس الزواري. هؤلاء كلهم تم اغتيالهم بعلم من جماعة النهضة وبموافقة من جماعة النهضة. هؤلاء يعني زرعوا الإرهاب بكامل البلاد طولا وعرضا. هؤلاء نكلوا بالشعب عندما يعني صامتوا أمام إخفاء المواد الغذائية، إخفاءها إما بيعها بأسعار مرتفعة جدا، لا يستطيع الفقراء بيع هذه المواد الغذائية الضرورية مثل الحليب والفرينة، يعني نحن نقول يعني القمح الأبيض وبقية يعني المواد الغذائية كالزيت العادي إلى آخره. الشعب أصبح يعني جائع، لا يجد، لا أتحدث عن كرامة، بل لا يجد قوته اليومي. المدارس دمرت، التعليم أصبح بالمال بعد أن كان التعليم يعني مجد شعبنا ومجد وطننا. أصبح يعني التلاميذ يعني 50% من تلاميذنا يستهلكون يعني المخدرات التي تأتي من وراء البحر. يعني الجرائم التي ارتكبت في بلدنا لا تحصى ولا تعد، وقد تمت كلها تحت إشراف جماعة النهضة والذين تحالفوا معها. أضيف إلى ذلك مسألة خطيرة وخطيرة جدا، حيث أن تونس أصبحت مصنع الإرهابيين الذين يرسلون إلى ليبيا لتدميرها لمشاركة حلف الناتو لتدمير هذا البلد العربي الذي كان دائما الركن الذي يعني نحتمي به ونذهب للعمل داخله حتى يعني نبتعد عن البطالة وعن الفقر إلى آخره. ولكن الذين حكمونا في ذلك الوقت والذين جاءوا من وراء البحار هم الذين دفعوا بأبنائنا لينكلوا بالليبيين، رغم أن الليبيين لم يسيئوا إلينا أبدا، بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك، أصبحنا مصنع للإرهابيين ونرسل آلاف مؤلفة إلى سوريا لتدمير هذا البلد. حتى أنني أذكر تصريحا قاله الغنوشي سنة ألف يعني انتخابات 2019، قال في تونس الآن نحن ننتخب برلمانا جديدا، وهناك في سوريا فهذه الصواريخ تدق يعني بيوت بشار الأسد كذا وكذا. يعني هذا الرجل مريض، وهذه الحركة مريضة، بل حركة بائعة، حركة يعني لا وطنية لها، حركة عميلة، حركة تشتغل لفائدة الحركة الصهيونية وبفائدة الاستعمار. فجاء قيس سعيد بمشروع للإنقاذ، الإنقاذ الوطني، إنقاذ الدولة الوطنية. ودولتنا كادت تسقط وكادت تعلن الإفلاس، وكان الشعب يعني سيرحل كله من البلد. جاء قيس سعيد وطرح مشروع إنقاذ وطني بدستور جديد، دستور لا يمكن إلا أن نصوت له بنعم، دستور لا يمكن إلا أن ندعو الشعب برمته للتصويت لهذا الدستور. أعطيكم أربع تقريب عناوين لهذا الدستور. العنوان الأول يقول بأن تونس والشعب التونسي جزء من الأمة الإسلامية. هذا من أجل أن يطيح بهذه المقولة التي دمرت البلد والشعب، فهم كلما ارتكبوا جريمة إلا وينزلون إلى الشوارع ويقولون الإسلام في خطر. هذه معزوفة يعني تعودنا على الاستماع إليها، ولكنها كانت معزوفة تخفي جرائم التي كانت ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين الذين جاءوا من لندن. يعطي مثالا آخر، في أحد الفصول في الدستور الجديد يقول بأن الثروات الوطنية هي ثروات الشعب التونسي وهي ملك للشعب التونسي وليس لأحد الحق بالتمتع بهذه الثروات. هذا أمر مهم، هذا أمر يتعلق بالسيادة الوطنية. لذلك العنوان الكبير لهذا التغيير الذي نحن ذاهبون إليه هو السيادة الوطنية، هو الاستقلال الوطني، هو تنفيذ المثل الوطنية والالتزام بوطن وبكرامة وطن وبكرامة شعب. أعطيكم مثالا آخر، يعني الجهات هنا يقولون بأن جهات الساحل تتمتع بأفضلية وجهات العاصمة إلى آخره، بينما جهات غربية لا تتمتع بالتنمية، لا تتمتع إذن بالتشغيل إلى آخره. فجاء قيس سعيد وقرر بعث يعني غرفة أخرى، غرفتين، برلمان من غرفتين، الغرفة الأولى هي غرفة تشريعية والغرفة الثانية هي غرفة الاهتمام بالجهات وبالأقاليم. وهذا أمر مهم من أجل التنمية وتنمية الجهات واعتبار كل الجهات سواسية والتنمية توزع يعني بالعدل بين مختلف الجهات ومختلف الأقاليم. هذه عينات من هذا الدستور الذي جاء لينشر العدل وينشر الحرية. يتحدثون عن الحرية، أي حرية يريدون؟ أقول لكم وبصراحة أنهم يعني سمحوا بهذه الأمراض التي تأتي من أوروبا، سمحوا بالسحاقيات، بحق النساء للسحاقيات، هذا مرض، هذا مرض جنسي، سمحوا به وسلموا تأشيرات قانونية لترويج السحاقية والفتر السحاقي، وسمحوا للواد، لواد حرية اللواد. هذه الحريات، هذه ليست حريات، هذه أمراض صهيونية تريد أن تنشرها، وعليهم أن يعودوا إلى بروتوكولات بني صهيون. فسيجدون كل هذا الذي يريدونه تحت عنوان حريات هي أمراض يريدون بها تفكيك مجتمعنا وضرب مجتمعنا. إذن جاء قيس سعيد ليصلح يعني ببرنامج إصلاحي، ببرنامج إنقاذ، ببرنامج يعني فك كل هذه الضغوط وهذه الأمراض وهذه الألعاب التي يعني جاء هؤلاء من أجل أن يمررها مقابل يعني سرقة الأموال ومقابل تحويل تونس إلى مجرد غنيمة. نعم غنيمة بالنسبة لهم، تونس غنيمة. لذلك وصل بنا الأمر أن ديوننا تفوق الانتاج المحلي للاقتصاد الوطني. الديون بفائدة الغرب تفوق الانتاج المحلي. لذلك نحن ذاهبون يوم 25، والشعب ذاهب يوم 25 ليوافق على مشروع قيس سعيد وليوافق على هذا الدستور الجديد وليوافق على بناء تونس جديدة، حتى يعني نخرج من هذا العالم الذي كله ظلم والذي كله يعني إرهاب والذي كله محاولات استيلاء على الثروات ونشر العنصرية ونشر الفساد. ماذا فعلوا لفلسطين أكثر من قرن والشعب الفلسطيني يذبح؟ نحن مع الشعب الفلسطيني، نحن مع الثورة العربية، نحن مع الوحدة العربية، نحن مع الوحدة الإسلامية، والإسلام هو ذلك الإسلام الذي يقاوم، هو ذلك الإسلام الذي يعمل على التحرير، هو ذلك الإسلام الذي يعمل على الوحدة، هو ذلك الإسلام الذي قال عنه الإمام الخميني يجب أن يعني أن ننزع الغدة السرطانية على الأمة من خلال تحرير فلسطين. نعم هذا أحد الأهداف الذي نحن ملتزمون به في تونس، وسنعمل مع شعبنا على الخروج من هذا النفق، وسنخرج بإذن الله وبإرادة الشعب وبإرادة القوى الوطنية، لأن هناك قوى وطنية مقموعة في تونس. لا يسمح لها بالكلام، ويسمح بالكلام فقط لهؤلاء العملاء الذين يتقاضون أموالا طائلة من دول الغرب.
أستاذ أحمد بشرح كامل ووافي طبعا لما يدور في البلاد، لكن يعني إذا كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حارب القضاء وعفى عشرات القضاة وشهر سيفه ضد قادة المعارضة، هل سيتمكن من مواجهة القضاء والمعارضة معا؟
يا أخي أي قضاء أي قضاء يتحدثون عنه؟ القضاء الذي أخطأ أحد القضاة الكبار 6200 ملف عمليات إرهابية في تونس، هذا القضاء تواطأ مع الإرهابيين. هذا القضاء يسمونه في تونس قضاء البحيري، نور الدين البحيري، الوجه الآخر للغنوشي. نحن في حاجة إلى قضاء مستقل، قضاء عادل، قضاء مهني، قضاء يعني يفض قضايا الناس، لا قضاء قضاء يتقاضى الرشاوي ويتقاضى الأموال. إذا أردتم تعالوا إلى تونس وسنريكم أين يسكن القضاة وبماذا يتمتع القضاة. طبعا لا أعمل، هناك قضاة يعني شرفاء وهناك قضاة يعني يعملون بالحقيقة، ولكن أنا أتحدث عن هذه العصابة التي تدعي أنها على حق ولكنها في الحقيقة هي ذراع من أذرع النهضة والإخوان. أما بالنسبة للموضوع الثاني الذي ذكرته، سمحني فيه شو موضوع ثاني؟
قادة المعارضة.
أي معارضة يا أخي؟ المعارضة التي تتلقى الأموال من الخارج، المعارضة الذي تسكن في لندن لمدة 23 سنة على نفقة الملكة، 23 سنة العشرات من هذه المعارضة أتت من لندن وكانت تسكن في القصور في لندن، والغنوشي 23 سنة وهو هناك مع جماعة تفوق 20 أو 30 نفر على نفقة الملكة لك وأذري ما اسمها الآن، الملكة التي تدعي أنها قريبة من الإسلام وتحب الإسلام. ليس أبشع أبشع وأخطر من الاستعمار الإنجليزي، هؤلاء الذين يعني عدوهم الرئيسي هو الإسلام، ولذلك درعوا هذا الكيان الصهيوني من أجل محاربة الإسلام. وقيس الصعيد اليوم يحارب بأن لوطنيته وليس كما يقولون عداءه للحريات والديمقراطية إلى آخره. تعالوا إلى تونس، دور المدن في تونس فسترون ما لا ترونه في أوروبا نتيجة هذه الديمقراطية التي يريدها الغرب والتي تريدها بروتوكولات بني صهيون. قيس سعيد لم يعادي الديمقراطية ولم يعادي الحرية، ولكن قيس سعيد من واجبه ونحن معه أن يحرص على الأخلاق وعلى الكرامة وعلى الوطنية. فنحن شعب عربي مسلم ندافع عن هويتنا ونرفض أن يتحول بلدنا إلى شيء آخر لا نريده.
نعم أستاذ أحمد، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، لدي سؤال أخير إن شاء الله بعده أطرحه عليك إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عودة طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، والعودة لتونس والأستاذ أحمد الكحلاوي معنا ضيفا كريما وعزيزا علينا، رئيس جمعية مناهضة التطبيع. أستاذ أحمد، الغنوشي يقول أوضاع البلاد تشبه ما حصل في سريلانكا وقد تصل لنقطة المجاعة. سؤالي هو، لماذا لم تتحرك الدول الغربية في إبداء أي وجهة نظر يعني في الوقت الذي تقاتل هي جاهدة في قضية الدستور في سوريا؟
يعني تونس كسريلانكا، أنا أسأل الغنوشي، هو الذي كان يعمل تونس وهو المسؤول عن كل السيئات التي حدثت، كل السياسات التي حدثت في تونس هي من مسؤوليته ومسؤولية جماعته. من كان يحكم في تونس؟ لم يكن قيس سعيد هو الذي يحكم في تونس. قيس سعيد كان رئيسا وفي بدايته، ولكن الحكم كان موزعا بين عدة رؤساء بين قوسين، ليس قيس سعيد وحده. الغنوشي نفسه كان رئيس البرلمان وكان يتصرف وكأنه رئيس البلاد. سمحني، يرتكبون جرائم ويحولون مسؤوليتها على قيس سعيد، هذا عيب، هذا ليس في أخلاق السياسة، بلا أخلاق لا تأتي إلا بالدمار للبلد. قيس سعيد لا يتحمل مسؤولية العشر سنوات السوداء، بل يتحملها الغنوشي وجماعته والعصابة التي تدعي اليوم بأنها تدافع عن الحرية والحقوق والحريات. شعب تونس إشباع حرية وإشباع ديمقراطية، شعب تونس يريد الآن أن يشبع وأولاده وأبنائه وعائلاته من الغذاء ومن التعليم ومن الصحة ومن الثقافة. نحن هذه الحريات التي يريدونها لنا لا نريدها، لأنها ليست في الحقيقة حريات، بل هي أدوات ووسائل لتدمير هذا البلد. انظر ماذا فعلوا في العالم، عندما انظروا ماذا فعلت أمريكا. أمريكا قتلت بزملين عراقي، فرنسا قتلت بزملين جزائري، وقس على ذلك في مختلف البلدان التي